أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هناك ثمرات أخرى بين القول بالكشف والقول بالنقل، ذكرها كما قال المصنف بعض متأخر المتأخرين، ويقال إنه المحقق الأردبيلي رحمه الله. قال المصنف: هذه الثمرات الأخرى لا بأس بذكرها ليتنبه على أصلها وإلى أصلها وإلى ما يمكن أن يقال عليها، يعني لتلتفت إليها، وإلى أنه يمكن أن يرتب الثمرة بهذا الشكل، وتلتفت أيضا إلى ما يرد عليها، صحيح ما يرد فهي ليست بثمرة أو ليس بصحيح فالثمرة ثابتة، يعني هي ثمرات ليست كما تقدم فيها كلام. من هذه الثمرات ثمرة تظهر في موارد، هي ثمرة واحدة. ما هو الجامع الذي يمكن أن نعبر به عن هذه الثمرة الواحدة؟ ربما ننتزعه بعد استعراض الكلام، لكن هي ثمرة تظهر في موارد على الترتيب وهذا الشكل التالي. المورد الأول: ما لو زالت قابلية التملك عن أحد المتبايعين قبل إجازة الآخر. كيف تزول قابلية التملك عن أحدهما، يعني الأصيل، قبل إجازة الآخر؟ عادة الفضولية في طرف واحد، ولابد أن نفرض الآخر الأصيل، لأن لو فرضناه غير أصيل أيضا فضولية، فذاك ننتظر إجازته، فإذا خرج على الأهلية بمثل ما يأتي لم يعد لإجازته قيمة. على كل الفرض هكذا: هذا أصيل والفضولية في الطرف الآخر، ونحن ننتظر إجازة الطرف الآخر المالك، فخرج الأصيل عن قابلية التملك. كيف يخرج عن قابلية التملك؟ نقول بمثل الموت، إذا مات لا يملك بعد، بالعكس ما يكون على ملكه يخرج عنه ويذهب إلى ورثته وغرمائه وأمثال ذلك، وصاياه، ديونه، يخرج عن أهلية التملك بمثل عروض الارتداد. إذا ارتد عن فطرة، فإن المرتد عن فطرة أي الذي ولد على الإسلام ثم ارتد عنه، والذي يولد على الإسلام هو الذي يولد وأحد أبويه مسلم، فإنه يلحق بأشرف الأبوين. هذا إذا ارتد يسمى مرتدا فطريا، ولد على فطرة الإسلام وارتد عنه. هذا حكم الشارع عليه بالموت من دون قبول توبة، لو تاب هنا في الدنيا لا يقبل توبته، إذا ظفر به يقتل على كل حال. هناك كلام فيما بينهم، وهل تقبل توبته في الآخرة أو لا؟ أظن أن الصحيح أن يقال تقبل، إذا تاب واقعا تقبل. على كل حال هذا يحكم بقتله على كل حال ولا توبة له، إذن هو من الآن عند الشارع ميت، لا توبة له، الكافر يقتل وهذا لا توبة له من كفره، إذن هو عند الشارع باق مقيم على الكفر، إذن هو مقتول ميت. ولذا حكم الشرع ببينونة زوجته واعتدادها وبتقسيم تركته بين الورثة، تعتد عدة الوفاة مثل هذا لم يعد قابلا في نظر الشارع لأن يملك شيئا، بل ما هو على ملكه خرج عنه وهو كالأول كالميت من هذه الجهة. أيضا يخرج عن الأهلية للتملك بالارتداد عن ملة، لكن بقيد وشرط أن يكون المبيع عبدا مسلما أو مصحفا، لأن المرتد عن ملة وهو الذي كان على بعض هذه الملل ثم اعتنق الإسلام ثم ارتد عنه إلى ملته أو إلى أي شيء آخر، هذا ما ولد على الفطرة، هذا جاء إلى الإسلام بعد ملة أخرى، مرتد ملي، هذا ليس كالفطري، لا يحكم بقتله مباشرة، ولا تعتد زوجته، ولا تقسم أمواله، بل يستتاب، ولعل المدة 3 أيام، 3 أيام يستتاب فيها، فإن تاب قبل منه، وإلا قتل حينئذ. فإذا قتل بعد أن لم يتب في المدة، حينئذ يكون قد مات وخرج عن الأهلية، فيخرج بالموت كالقسم الأول، ما لم يقتل هو لا يخرج عن الأهلية. لكن في خصوص ما لو كان المبيع عبدا مسلما أو مصحفا، فإنه دلت الأدلة على أن الكافر عموما ومنه هذا الكافر الملي لا يتسلط على الكافر ولا سبيل له عليه، فلا يملكه على العبد المسلم ولا يملكه. وكذلك دلت الأدلة على حرمة التسليط على المصحف، قد يقال البيع تسليط، التمليك تسليط، فهو لا يملك. من هنا هو يخرج عن أهلية الملك لخصوص العبد المسلم والمصحف الشريف، ومن هنا تعرف أن قيد مع كون المبيع عبدا مسلما أو مصحفا في العبارة راجع إلى خصوص الأخير وهو قوله أو غيره المعطوف على الفطر والمراد به الملي، لأنه ليس غير الفطري من المرتد إلا الملي. فالتفت إلى هذا. بالعود إلى أصل الكلام، إذا فرضنا أن أحد المتبايعين انسلخت عنه قابلية التملك وأهليته قبل أن يجيز الآخر العقد الفضولي الواقع بينهما، فبناء على القول بالكشف إجازة الآخر تصح، لأنها تكشف عن وقوع العقد حال أهلية الآخر، مفروض هكذا، المفروض أصلا بالوجدان أن العقد ذات العقد واقع حال الأهلية، وإنما زالت بعد العقد، لكني أقصد أن العقد التام المؤثر الذي معه ملك كان متى؟ أيضا حين الأهلية، لأن الإجازة كاشفة عن تأثير العقد من حينه وتمامية السبب، وإذا كان حين الأهلية فلا مانع من الحكم بالصحة، بخلاف القول بالنقل، فالإجازة توجب تأثير العقد من حين وقوعها، وتملك مال الآخر عندها، والمفروض أن أحدهما خرج عن الأهلية قبلها، وعند وقوع الإجازة هو ليس بأهل للتملك والتمليك، فلا يصح الإجازة ولا يكون لها تأثير على هذا القول. هذا مورد. المورد الثاني، ما لو انسلخ أحد العوضين عن قابلية الانتقال، أو بالعكس انسلخت قابلية الانتقال عن أحد العوضين، لا الطرفين المتعاقدين كما في الفرض الأول، كما لو تلف هذا العوض بتلف عقلي كالاحتراق، أو بتلف شرعي، يعني ما يكون معه تالفا شرعا، أي بحكم التالف في نظر الشارع، يعني كما لو أوقع العقد على الخل الفضولي فانقلب خمرا قبل الإجازة. هذا إذا صار خمرا، الخمر عند الشارع بحكم التالف، لا مالية لها، لا قيمة لها، لا تملك، واضح؟ مثل ذلك ما لو خرج عن قابلية الانتقال بعروض نجاسة له لا يقبل معها التطهير، كما في المايعات، بيع الحليب فضوليا وقبل إجازة المالك عرضت له النجاسة، الحليب كيف يطهر؟ لا يطهر، إلا إذا قلنا إنك وصلته بالكر وبقيت تصب عليه حتى زال عنوان الحليبية من أصله واستهلك، أو ألقيته في الكر وحركته فيه حتى يستهلك، بل يطهر حينئذ، لكن تزول عين الحليبية ويزول ما وقع عليه العقد. إذن ما وقع عليه العقد غير قابل لتطهيره مع حفظه ليسلم. وهكذا أمثال الحليب من المائعات. من هنا قيد المصنف هذا المثال، انسلاخ قابلية المنقول بعروض نجاسة له، قيده بقوله مع ميعانه، لأنه لو كان جامدا وتزال النجاسة، تزال عينها بأي شيء ويطهر موضعها بالماء ويطهر ويسلم، لكن المائع غير قابل للتطهير على ما ذكرنا في المثال. إلى غير ذلك من أسباب خروج العوض عن قابلية التملك، ذكرنا التلف واللي هو مرة حقيقي عقلي كالاحتراق، ومرة شرعي كصيرورة الخل خمرة، ذكرنا عروض النجاسة في المايع التي لا يقبل معها التطهير. على الكاشف هنا تدل الإجازة على وقوع العقد صحيحا من حينه، وكون العوض انتقل إلى الطرف الآخر لأنه وقع على الحليب الطاهر، ووقع على الخل، ما كان تلف لا عقلا ولا شرعا، وهكذا غاية الأمر أن هذا العقد الذي صح من حينه بالإجازة وأثر انتقال هذا العوض التالف أو النجس انتقاله من حين العقد، يعني لما كان موجودا وطاهرا، هذا الآن تلف عوضه بعد ذلك، هذا العقد الذي صح هكذا تلف بعد ذلك عوضه، ولا يمكن أن ينتقل ذات العوض أو ما هو بحكم التلف. حتى مثل هذا التنجس في الحليب فهو بحكم التلف فيه، فينتقل إلى بدله. إذن يصح الإجازة على الكشف ولكن ينتقل إلى البدل. وأما على النقل فالإجازة توجب الانتقال من حينها، والمفروض أن العوض حين الإجازة خارج عن أهلية الانتقال بتلف أصلا معدوم، أو ما هو بحكم التلف من الانقلاب خلا خمرا أو صيرورته نجسا لا يقبل الانتقال والتملك. حليب النجس ما فائدته؟ لا شيء. لا تقول لي أسقي به بعض مثلا المزروعات أو ربما أطعمه بعض الحيوانات، هذا ليس بفائدة له. فائدته المقصودة منه المهمة التي لأجلها يبذل له المال زالت. فنعم من باب إن لله وإن إليه راجعون، إذا تنجس عند الحليب مثلا فأحسن من أن أتلفه وألقيه كله وأخسره كله، ربما أستعمله في سقاية شيء إذا كان يسقى به شيء، أو في سقي شيء من الحيوان إذا كان يجوز هذا العمل مثلا. بالظاهر يجوز، تصبح إذا عندك كلب حراسة ما المانع أن يشرب حليب النجس مثلا، هو عين نجاسة، ماذا يزيده ذلك؟ حتى البقر أو الغنم أنت لست تربيه على النجاسة، تشربه إياه مرة قد يقال جائز. المهم هذا وإن صح مثل هذا الانتفاع إلا أنه انتفاع جزئي جدا، ولا يشترى الحليب لمثله ولا يبذل الأموال لأجله. فالتفت إلى هذا جيدا. فهذا سقط، صار بحكم التالف لسقوطه عن القيمة. فإذا هو خارج عن أهلية الانتقال بناء على النقل عند الإجازة، فالإجازة لا تنقل ولا تؤثر وتقع لاغية. المورد الثالث بعكس ما سبق، في الثاني ماذا قلنا؟ يقع العقد على شيء من العوض فيه قابلية الانتقال ثم تنسلخ عنه القابلية قبل الإجازة. هنا بالعكس، أي يقع العقد على ما لا قابلية فيه ثم تتجدد له قابلية التملك قبل الإجازة، كما لو باعه الخمر وقبل الإجازة انقلب خلا. الظاهر أن المالك طول حتى يجيز، فانقلب الخمر خلا مثلا وصار قابلا للتملك. مثل هذا نقول على الكشف يتبين بطلان العقد، يعني بعكس ما تقدم، لأنه يكشف الإجازة عن وقوع العقد حينه علامة هذا معلوم لا تحتاج إلى إجازة. العقد وقع حين وقع على خمر، والإجازة تكشف لو أثرت عن تأثير العقد حين وقع، لكن هذا العقد حين وقع وقع على خمر وغير قابل للتأثير، فالإجازة الكاشفة لا يمكن أن تصححه، لأن إنما تصححه لو صححت من حينه وهو غير قابل للصحة حينه. بخلاف النقل فإنه عند الإجازة التي بها يتم هذا العقد، عقد وإن وقع على الخمر لكن العقد جزء السبب، إيجاب وقبول ومتمم السبب هذه الإجازة، هذا إلا نقول إنها هي عقد، يعني بمعنى عقد مستأنف كما قيل أحد الاحتمالات، أو لا هي عقد من يوقعها بمعنى أنها تقوم مقام إنشاء المجيز. ها؟ كان ينبغي أن ينشئ إيجابا أو قبولا، تولى الفضول ذلك يتقوم مقام الإنشاء، لكن هذا لا يفيد لأنها في أحسن الأحوال هي هكذا جزء العقد. على كلين العقد وقع على الخمر لكن العقد جزء السبب بحسب أدلة الفضول. مثلا العقد يصح بالإجازة، يتم بها عقد الفضول يصحح بها، هذا المعنى إذا أردنا أن نأخذ به على النقل. يمكن نقول هذا العقد الواقع على الخمر هو الآن يراد تصحيحه بالإجازة ليؤثر بالفعل، وهذا فيه ممكن لأن الخمر عند الإجازة أصبح خلا، وهي تصحح عقدا ينقل خلا لا ينقل خمرا. واضح؟ يمكن أن يقال هكذا. أنا ضربت هذا المثال، باع الخمر فانقلب خلا، والمصنف ضرب مثالا آخر، ما كان حين العقد فاقدا للشرط ثم تجدد الشرط قبل الإجازة. يعني مثال آخر ربما عبارته أعم، مثلا نحن قلنا كان حين العقد خمرا ثم انقلب. الخمر ما معنى؟ الفاقد لقابلية التملك والانتقال شرعا، وهذا من شروط العوض. فعندما يقول ما كان حين العقد فاقدا للشرط يشمل هذا وغيره مثلا، على كل. لكن هو مثل بمثال فقال كما لو باعه الثمرة قبل بدو صلاحها ثم بدا صلاحها. المقصود بيع الثمرة على الشجرة، فإن بيع الثمرة على الشجرة من شروطه أن تكون بادية الصلاح. هذه تنمو إلى أن تبلغ حد النضج ويستفاد منها، هذا ظاهرها. يعني يجب أن تبلغ مرحلة يعلم بحسب العادة ولو عند أهل الخبرة أن هذا يبقى خلاص، هذا النوع من الثمار تجاوز الخطر الذي يواجهه الثمار في مراحل معينة في بداياتها من أمطار من عواصف وأمثال ذلك من حشرات وأمراض. هذه خلاص بحسب الظاهر أصبحت في صراط النضوج، على طريق النضوج. سله علامات احمرار واصفرار وما أدري شو مذكور في محله، وربما تختلف من ثمرة إلى ثمرة في الجملة. المهم من شرطها أن تكون بادية الصلاح حتى تباع على الشجرة. فنفرض أنه باعه إياها وليست هي بادية الصلاح، فاقد الشرط، ثم بعد ذلك بدا صلاحها بعد البيع بفترة قبل الإجازة، تجدد لها بدو الصلاح. على الكشف يتبين أن العقد التام الذي ينبغي أن يؤثر وقع فاقدا للشرط، لأنه على الكشف العقد التام الذي ينبغي أن يؤثر هو ذات العقد من حينه بلا أي ضميمة كالإجازة، هكذا على الكشف. لكن هذا حينه كان فاقدا للشرط. ولو لشرط مبيعه، وإن كان العقد في نفسه من حيث هو عقد كامل بالصيغة بالماضي بكذا بكذا، إيجاب قبول تقديم تأخير، لكن شروط العقد كلها منها ما هو راجع إلى العوض أيضا، فهذا كان فاقد للشرط في العوض. وإذا كان فاقدا للشرط في العوض لا يصح ولا يؤثر حينه، فالإجازة غير قابلة للصحة هنا، أي الكشف عن تأثيره حينه. وأما على النقل فيمكن القول بالصحة، لأن العقد الذي يتم الآن بالإجازة ويراد أن يؤثر الآن حين وقوع الإجازة هو قابل للتأثير من جهة أن الشرط المذكور وهو بدو الصلاح موجود حين الإجازة، واضح؟ ثم أن المصنف بعد ذكره هذا، أي ما كان حين العقد فاقدا للشرط ثم تجدد الشرط قبل الإجازة، عطف عليه ما كان فقد الشرط مقارنا للعقد ثم تجدد الشرط. الفرق بينهما أنه في الأول كأن الشرط مفقود من قبل، واستمر إلى حين العقد ثم تجدد قبل الإجازة، واضح؟ قل كذلك لو كان فقد الشرط مقارنا، فهذا مثل المعطوف عليه في أن العقد عندما وقع كان الشرط مفقودا، يكفي الفقد المقارن للعقد في كون العقد واقعا على ما هو فاقد للشرط ثم تجدد الشرط قبل حصول الإجازة، وهو وسابقه يشبهان المورد الأول والمورد الثاني، أي وقوع العقد حين فقد الأهلية والقابلية في الشخص أو في العوض ثم تجدد الأهلية والقابلية قبل الإجازة. كل ذلك بعضه يشبه بعض، لكنه بعدما ذكر هذا الأخير اللي هو أذكرك به، هو ما كان الشرط مفقودا حين العقد مقارنا للعقد ثم تجدد الشرط قبل الإجازة، بعدما ذكر هذا عطف عليه بقوله وبالعكس، وعكس هذا ما هو؟ وما لو كان الشرط موجودا حين العقد ثم زال. بلى، ما كان الشرط موجودا حين العقد ثم زال الشرط وفقد قبل الإجازة، هذا عطفه عليه على هذا الأخير، مع أنه هذا المعطوف ربما يقال بلى، أنا اشتبهت عندما قلت هذان الأخيران، يعني ما كان الشرط مفقودا من قبل العقد واستمر ثم تجدد قبل الإجازة، وما كان الشرط فقده مقارنا للعقد، قلت هذان يشبهان الأول والثاني، ليس كذلك، الأول والثاني كان فيهما وجود الأهلية والقابلية ثم زالت، نحن نتحدث عن فقد الأهلية، عن فقد الشرط، فهذا وسابقه وجامعهما أنه حين العقد الشرط مفقود، سواء كان من أول مفقود أو كان فقده مقارن للعقد، هذان يشبهان العقد الذي يقع حين فقد الأهلية والقابلية، وهما ثم تتجدد الأهلية والقابلية، وهما عكس الأول والثاني، واضح؟ يشبه عكس الأول والثاني، هذا وما قبله يشبهان عكس الأول والثاني، وأما ما عطفه على هذا الأخير بقوله وبالعكس فهو الذي ما يكون الشرط موجودا حين العقد، سواء كان من أول موجودا أو خلق وتجدد لحظة وقوع العقد مقارنا، كان موجودا حين العقد ثم فقد قبل الإجازة، هذا الأخير الذي عطفه على هذا مناسب لما ذكر أولا من الموردين الأول والثاني. هذا ماذا فيه؟ الشرط موجود ثم يفقد، هذا يناسب الأول والثاني المفروض فيهما الأهلية والقابلية حين العقد ثم تزول. واضح؟ فالمصنف كأنه في الجملة غير مبالٍ بالترتيب، يعني لعله، وإن كان الأول مثلا خاص بأهلية العاقد، الثاني خاص بقابلية العوض، لكن ما بعدهما مناسبان لعكسهما، ما بعد ما بعدهما مناسب لهما. فكأن الأنسب كان أن يعطف هذا الأخير على الأولين لأنه مناسب لهما، ثم يذكر عكس الأولين ويعطف عليهما الثالث والرابع، يعني ما كان حين العقد فاقدا للشرط ثم تجدد، أو لا يذكر عكس الأولين، يذكر هذين الثالث والرابع مباشرة ويعلم الحال في العكس الأولين من هذين ومن مجموع الكلام مثلا. بغض النظر عن هذا، هذا إشكال فني على كل حال. نقول بالنسبة إلى ما سبق على هذا الأخير، يعني ما كان العقد واقعا حين فقد الشرط، نقول على الكشف يتبين بطلان العقد، لأنه حين وقع وقع بلا شرط ولا يؤثر، والإجازة غير قابلة لتصحيحه والكشف عن تأثيره. على النقل نقول بالصحة، لكن في هذا الأخير أي العكس، يعني لما وقع العقد كان الشرط موجودا ثم زال، نقول كما قلنا في الأولين، على الكشف يتبين وقوع العقد مع الشرط فيصح، وعلى النقل تقع الإجازة حين فقد العقد للشرط وعدم إمكان تأثيره، فلا تصيره مؤثرا، فلا تؤثر وتكون لاغية. هذا بيان الموارد التي يظهر فيها الثمرة. وربما يعترض، والمعترض صاحب الجواهر رحمه الله كما قيل، على المورد الأول، أول كلام المصنف يعطيك أن محل كلام صاحب الجواهر واعتراضه هو المورد الأول للثمرة، لكن بقية الكلام تدلك على أن الحديث معه في الأول والثاني جميعا لاشتراكهما كما سيتضح لك. سيرا مع ظاهر العبارة نقول ربما يعترض صاحب الجواهر في الأول من موارد ظهور الثمرة، أي ما لو كان أحد المتعاقدين خرج عن قابلية وأهلية التملك قبل الإجازة بمثل الموت أو الارتداد. حاصل اعتراضه هنا أنه بناء على الكشف يمكن دعوى ظهور الأدلة في أنه يعتبر في الطرفين، طرفي العقد، وجود القابلية للتملك حين العقد مستمرا إلى حين وقوع الإجازة، بل وإلى ما بعد الإجازة، وذلك لأن الإجازة على الكشف على ما تدل وعما تكشف، تكشف عن تأثير العقد وحدوث الملك للطرفين من حينه مستمرا إلى حين الإجازة وإلى ما بعده وإلى الأبد. طبعا ما لم يطرأ ما يزيل هذا الملك، موت يوجب الانتقال إلى وارث، بيع ونقل وأمثال ذلك. الإجازة على الكشف تكشف عن حصول الملك لهما من حين العقد مستمرا إلى حين الإجازة وإلى ما بعد الإجازة من الأزمنة. والملك في كل هذا الزمان ماذا يحتاج؟ يحتاج قابلية في كل هذا الزمان. فبهذا البيان نقول الأدلة على الكشف تدل على اعتبار القابلية فيهما حين العقد ومستمرة إلى الإجازة وإلى ما بعدها، لكن المفروض أن أحدهما لم يكن واجدا لهذه القابلية إلا حين العقد أو حينه وما بعده قليلا، ثم فقدها بعد ذلك من الزمان ما قبل الإجازة، ووقعت الإجازة حال فقده لهذه القابلية. فالشرط لحدوث الملك لهما وبقائه إلى الإجازة وإلى ما بعدها مفقود، لأن الشرط ما هو؟ أهلية كل منهما الأهلية المستمرة، هو واحد منهما ليس فيه الأهلية إلا في بعض الوقت دون الاستمرار. ومع كون العقد فاقدا لشرطه هذا حين وقوعه فالإجازة على الكشف لا يمكن أن تصححها. تذكر ما هي الثمرة كانت على المورد الأول؟ على الكشف يتبين صحة العقد لوقوعه حين الأهلية دون النقل. يقول الأهلية التي يصح مع العقد ليست أهلية زمان العقد حتى يصح العقد على الكشف، بل أهلية مستمرة من زمانه وإلى الإجازة وما بعدها، وهذا غير متحقق. فالإجازة هنا لا يمكن أن تكشف عن صحة العقد من حينه. ألفت نظرك إلى أن هذا الإشكال قد لا يجيء على النقل، إذ على النقل يحدث الملك من حين الإجازة، يحدث لهما من حين الإجازة، والمفروض حين الإجازة أن القابلية بل ليست موجودة، لا هي مفقودة، لكن الإشكال بصورة أنه يعتبر وجود الأهلية من حين العقد مستمرا إلى الإجازة وهذا مفقود، هذا لا يرد على النقل، لأنه على النقل يحدث الملك من حين الإجازة دون ما قبلها، فيحتاج إلى القابلية من حين الإجازة لا فيما قبلها مستمرا. فننظر هذا الشرط متوفر أو لا. فالإشكال بصورة أن الشرط هو الأهلية حين العقد مستمرا لا يرد هكذا، بل بصورة أخرى أن الشرط هو الأهلية حين الإجازة وتبقى يملك من حينها ويبقى ملكه، فيحتاج إلى أهلية حينها باقية. فلا يبطل العقد على النقل من جهة ذلك الشرط الذي ذكر على الكشف، هو أنه ليس أهلا إلا حين العقد أو حينه وبعده قليلا ثم فقده قبل الإجازة، لم يكن له أهلية مستمرة إلى الإجازة، كل هذا لا يضر على النقل. فليكن ليست له أهلية من حين العقد إلى الإجازة، على النقل لا يضر، لكن العقد على النقل يبطل من جهة أنه بحسب الفرض قابليته وأهليته مفقودة حين الإجازة، لأن الفرض هو هذا، أنه كانت الأهلية موجودة ثم فقدها قبل الإجازة واستمر فقدانها إلى أن وقعت الإجازة، هذا الفرض، هذا يعتبر أهليته حين العقد وحين الإجازة. أما حين العقد لأن العقد جزء السبب الناقل، وأما الإجازة فلأنها الجزء الآخر. لو غض النظر عن الأهلية حين العقد مثلا، يمكن أن يقال يعتبر على الأقل حين الإجازة. أفرض أنا لم أكن أهلا للتملك حين العقد، لكن حين الإجازة أنا أهل، قد يقال بكفاية هذا. لكن على كل حال هذا الشرط مفقود حين الإجازة، فالبطلان على الأقل من هذه الجهة. على كل، المتحصل في الإشكال أنكم قلتم على النقل لا يصح، وهو صحيح، أي قولكم هذا، لكنكم قلتم إنه على الكشف يصح، وهذا الذي ليس بصحيح، لأنه يعتبر الأهلية المستمرة ليملك ملكا مستمرا من العقد إلى الإجازة، وهذه الأهلية مفقودة، فالإجازة لا يمكن أن تصحح، أن تكشف عن ملك من حين العقد إلى حينها بسبب فقد هذا العقد، شرط تأثير مثل هذا الملك في بعض هذه المدة. هذا اعتراض صاحب الجواهر. وأما رد المصنف فبأنه لا وجه لاعتبار استمرار القابلية، هذا يذكره ويستشهد له بمورد تعدد البيوع الفضولية، وهو يحتاج إلى توضيح، ثم يستشهد أيضا بالأخبار والاستشهاد بها لعله يكون أعقد، فأتركه إلى كلام لاحق. قال: ثم إن بعض المتأخرين ذكر ثمرات أخر لا بأس بذكرها للتنبه بها، يعني لها، وهذه الباء محل اللام تكثر في كلمات مثل الشيخ وأحيانا مثل محقق صاحب الكفاية، ولعل هذا دخل إليهما من لغة العجم. أما المحقق صاحب الكفاية فواضح، وأما هذا الشيخ فلأنه عربي من عرب إيران مثلا، خوزستان والمناطق، دسفول، الشيخ مرتضى ابن أمين الأنصار الدسفولي، وهؤلاء شديدو الاختلاط بالعجم مثلا، لعل من هذه الجهة، وإلا ما أدري كيف تكون الباء مثلا هنا للتنبه بها، يعني بواسطتها مثلا، إذا يتنبه بها على أي شيء، بواسطتها على أي شيء، ما هو المتوسط له ذو الواسطة؟ المقصود للتنبه بها يعني لها لنفسها، فبالفارسية بكذا لهذا. على كل، وبما أو لما يمكن أن يقال عليها، ويمكن هنا في خصوص هذه العبارة، وإلا قلت هذا يكثر، يمكن في خصوص هذه العبارة أن يكون التنبه هنا لا يتعدى إليها، حتى نبحث عن أنه يتعدى إليها باللام فلماذا وضعت الباء، فهذا جاء من العجم مثلا، لا، التنبه لا يتعدى إليها، إلى هذه الثمرات وإلى ما يمكن أن يقال عليها، التنبه لازم، لا بأس بذكرها للتنبه، خلص ليحصل لك التنبه، أصل أن تكون متنبيا متفتحا متوجها ملتفتا، يحصل لك هذا التنبه والالتفات بذكرها وذكر بها وبما يمكن أن يقال على. هنا في خصوص العبارة يمكن هذا، لكن في موارد كثيرة ليس له بحسب الظاهر من تأويل. منها ما لو انسلخت قابلية الملك عن أحد المتبايعين، انسلخت بموته قبل إجازة الآخر، أو انسلخت بعروض كفر بارتداد فطري، أو بعروض كفر بارتداد غير فطري. هذا الأخير بقيد كون المبيع عبدا مسلما أو مصحفا، فإنه لا يفقد الأهلية إلا في هذين، فيصح حينئذ على الكشف، هذا العقد يصح على الكشف دون النقد. وكذا لو انسلخت قابلية المنقول بتلف، انسلخت بسبب تلف أو بسبب عروض نجاسة له، لكن مع ما يعانه مع كونه هذا المنقول مايعا من المايعات، مايعات اصطلاح، ليس المقصود مع ما يعانه يعني كوني سائلا حتى مثل الماء، المقصود مع كوني مما هي مايعات في الاصطلاح الفقهي، وهي عصائر متخذة من أجسام معينة، ماء الرمان وكذا وإلى آخره، يعني هي مايعات، هي فيها إضافة بذاتها، هي مضافة بذاتها وليست ماء مطلقا، ليست ماء أصلا فضلا عن أن يكون مطلقا. هذه مشكلتها أنها إذا أصابتها النجاسة لا يمكن تطهيرها إلا باستهلاك عينها، فتصبح بحكم التالفة، إلى غير ذلك من الموارد أو الأسباب. مثلا لانسلاخ القابلية، وفي مقابل هذا عكسه، يعني ما لو كانت القابلية منسلخة وزائلة حين العقد لكنها تجددت قبل الإجازة، لذلك قال ما لو تجددت القابلية قبل الإجازة بعد انعدامها، بعد أن كانت معدومة حال العقد. مثاله أنا قلت كما لو باعه الخمر فانقلب خلى، هو هذا المثال ذكر، كما لو تجددت الثمرة وبدا صلاحها بعد العقد وقبل الإجازة لكن بعد أن كانت حين العقد غير بادية الصلاح. بدو الصلاح شرط لصحة بيع الثمرة، لكن المقصود به ثمرة على الشجرة، ثمرة على الأرض المقطوفة ليس فيها هذا الشرط، فيها أنك ترى وتشاهد وتشتري، صالحة غير صالحة. مقصود بالصلاح هنا أنها أصبحت على صراط النضوج، المقطوفة هي ناضجة لكن صالحة بمعنى آخر مقابل فاسدة، واضح كيف؟ يعني اعتراها فساد، تعفن، اهتراء، دود، مرض بعد أن نضجت أو كذا. على كل الأمر واضح إن شاء الله. وأيضا فيما قارن العقد فقد الشروط أو الشرط ثم حصلت هذه الشروط، هذا عطفه على تجدد القابلية قبل الإجازة بعد أن كانت مفقودة حين العقد. لعل يريد بالأول ما كان شرطه من أول معدوما قبل العقد وكان هكذا حتى حين العقد ثم تجدد قبل الإجازة، وأما هذا فخصوص ما لو كان الفقد مقارنا، يعني حدث مقارنا. لكن أي فرق بين هذا وذاك؟ الجامع بينهما أنه حين وقوع العقد مفقود، حدث الفقد الآن كان من الأول، فلعله في الأول حديث في خصوص القابلية، ولعله يريد بالقابلية هنا ما هو أعم، فيكون ذكر عكس الأولين، ما هو أعم من قابلية العاقد وقابلية المنقول، فيكون بذلك ذكر عكس الأولين، واضح؟ وهذه القابلية هي بعض الشروط، فعمم بقوله وفيما قارن العقد فقد الشروط ثم حصلت. أي شروط أخرى غير مسألة القابلية في العقد، في العقد وفي العوض؟ تعميم مثلا. وعلى كل حال فهذا المعطوف مثل المعطوف عليه، الشيء حين العقد مفقود ثم يتجدد، ها، وهما جميعا عكس الأول والثاني، ها، لأن الشيء في الأول والثاني موجود ثم يفقد وينسلخ، فعطف على هذا الرابع وبالعكس الثالث جعلناه. ما لو تجددت القابلية لجعل له المثال في تجدد الثمرة وبدا صلاحها بعد العقد، فنحن جعلنا الكلام في بدو الصلاح، الثمرة لم تكن ظاهرة أصلا، وكذلك ظاهرة وغير باد صلاحه، فظهرت وبدا صلاحها بعد ذلك، أو بدا صلاحها بعد ذلك، يمكن فيهما جميعا. هذا نجعله ثالثا. والرابع ما لو قارن العقد فقد الشروط. هذا الرابع والثالث هما على عكس الأولين. هذا الذي عطفه بقوله وبالعكس على الأخير، هذا معناه أن يكون العقد مقارنا لوجود الشرط ثم يزول الشرط قبل الإجازة. هذا الذي قلنا هذا مناسب للأولين، وجود القابلية في العقد أو المال ثم تنسلخ، هنا وجود الشرط ثم يزول، هذا مناسب للأولين، فلماذا تفصل بينه وبينهما باثنين آخرين ثم تعطفه على آخر الكل يعني الرابع، ولماذا لا يضم إلى الأولين مثلا؟ الأمر من هذه الجهة سهل، هي في خصوص الرابع ماذا يكون عكسه؟ إذا كان الرابع فيه مقارنة فقد الشرط وفسرنا الشرط أو الشروط غير القابلية يعني العام، فيكون عطفا على مجموع الثالث والرابع، الشرط القابلية أو غيرها، مرة مفقود ثم يوجد ومرة بالعكس موجود ثم يفقد، قلنا العكس مناسب للأولين. واضح؟ في الأولين بعنوان القابلية كما كرر هنا ذكر القابلية وذكر الشروط عامة. واضح؟ في مقابله ما لو تجددت القابلية، قلت قابلية العاقد أو قابلية المنقول، هذا واحد من الشروط خصوص القابلية، ثم عمم بعد ذلك وفيما قارن العقد فقد الشروط، كل الشروط أي شروط هذا أو تلك، ما يرتبط بالصيغة بالعاقد بالمعقود عليه ما أدري بأي شيء، تعميم مثلا بعد التخصيص، أو إرادة ما سوى القابلية من الشروط ليختلفا تماما. قوله وبالعكس أيضا تلك الشروط التي غير القابلية لكن في فرض وجودها في الأول ثم زوالها، وهذا مناسب للأولين ومتمم للفرضين الأولين، كما تمم هنا عكسهما في قول تجدد القابلية بعطف فقد الشروط حين العقد ثم تجددها، يمكن على الأولين أن يعطف بعد ذكر فقد قابلية العقد قبل الإجازة وفقد قابلية المنقول قبل الإجازة، أن يتمم ذلك بقوله وكذلك فقد بل أتكلم عن العكس، وكذلك توفر الشروط الأخرى حين العقد ثم فقدها أو بعضها بعد ذلك قبل الإجازة، هذا يتمم به الأولى. العكس اشتبهت؟ يعني توقفت لأنه جاء نظري على عبارة المعطوف عليه، قارن العقد والفقد، قلت هذا لا يناسب الأولين. بعد ذلك اتفقت أنه كلامي في العكس، يتمم بالعكس، كما تمم عكس الأولين، وهو ما لو تجددت قابلية في العقد أو المنقول قبل الإجازة، تمم هذا بعطف ما قارن العقد فقد الشروط ثم حصلت الشروط، يتمم نفس الأولين، يعني توفر القابلية في أحدهما ثم انسلاخها، بالعكس الذي عطفوا عليه وهو توفر الشروط ثم انسلاخها أو بعضها. وربما يعترض على الأول بإمكان دعوى ظهور الأدلة، شوف الكلام في الأول، لكن فيما يأتي يتضح أن الكلام في الأعم من الأول والثاني. بإمكان دعوى ظهور الأدلة في اعتبار استمرار القابلية إلى حين الإجازة على الكشف، فيكشف الإجازة عن حدوث الملك. أليس هذا المفروض في الإجازة؟ أن تكشف عن حدوث الملك من حين العقد مستمرا إلى حين الإجازة، أليس هكذا؟ وهذا يحتاج إلى قابلية من حين العقد مستمرة إلى حين الإجازة. يعني لأن العقد، لأن الإجازة تكشف عن حدوث الملك مستمرا، يدعى ظهور الأدلة في اعتبار استمرار القابلية إلى حين الإجازة. فاقرأ هكذا: بإمكان دعوى ظهور الأدلة في استمرار، في اعتبار استمرار قابلية التملك إلى حين الإجازة على الكشف، فحينئذ إذا كان الاستمرار موجودا في هذه القابلية يكشف الإجازة كما هو المفروض أن تكشف عن حدوث الملك من حين العقد مستمرا إلى حين الإجازة. والحمد لله رب العالمين.